أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. لم يكن صدفة أن تكون أول كلمة تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، وهو الأمي الذي لا يقرأ. ولم يكن أيضا من باب الصدفة أن تكون سورة القلم من أوائل ما نزل به الوحي. ولم يكن من باب الصدفة أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم العلم طريقا إلى الجنة. ما هو واقع التعليم في عالمنا العربي والإسلامي؟ أيهما أولا، الإصلاح السياسي أم التعليمي؟ ألا تكفينا مدرسة الحياة عن المدارس النظامية؟ لمناقشة موضوع أهمية التعليم للنهضة يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار، صاحب كتاب التعليم من أجل الريادة، في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. مرحبا بكم دكتور.
حياكم الله. يا مرحبا.
كرمكم الله دكتور. من أوائل ما أصدرتم في سلسلتكم المسلمون بين التحدي والمواجهة جزء حول التعليم، حول التربية والتعليم، ثم أصدرتم كتابا مجلدا بناء الأجيال، ثم منذ سنة تقريبا من أواخر ما ألفتم التعليم من أجل الريادة. فالتعليم يحتاج لكل هذه المؤلفات ولا يكفي أولها عن آخرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشكركم لإتاحة هذه الفرصة. أولا، التعليم بما أنه يشتمل على مجموعة من النظم، وبما أن النظم متغيرة، فمن الطبيعي أن يستمر التأليف في التعليم لمواكبة النظم الجديدة وشرح النظم، شرح النظم الجديدة. أيضا الطبيعة البشرية الحقيقة ومدى استجابة الطلاب للتعليم، هذه قضية رغم الجهود الهائلة التي بذلت والبحوث الكثيرة هي ما زالت قيد الإنجاز وقيد الاكتشاف. يعني مثلا لما تأتي دولة مثل فنلندا وتقلل ساعات الدراسة إلى حد شبه مستنكر في نظم التعليم الأخرى، ثم يكون طلابها الأوائل في المسابقات الدولية.
كم ساعة يعني تجعل التعليم؟
يعني تقريبا 20 ساعة في الأسبوع،
قرابة باليوم 4 ساعات،
يعني 4 ساعات تقريبا في الأسبوع،
فعلا قليل
وقليل. ومع هذا طلابها يكونون الأوائل. هذا ينسف نظرية طويلة عريضة عملنا عليها نحن دهرا، وهي كلما جلس الطالب بين يدي أستاذه أكثر استفاد أكثر وكان ذلك أفضل، وكلما أعطيناه مواد أكثر كان ذلك أفضل. هذه أشياء جديدة يكتشفها العالم. فحقيقة أي شيء أنا في ظني يتصل بالإنسان سيظل موضع بحث وموضع جدل، وسيحتاج إلى التأليف المستمر. لماذا؟ لأن الطبيعة البشرية ما زالت قيد الاكتشاف إلى هذه اللحظة، رغم كل البحوث التي كتبت حولها. فشيء طبيعي، كل القضايا الإنسانية سيستمر التأليف فيها وتستمر الكتابة فيها.
جميل. الحديث عن التعليم، يعني أصبح الآن التعليم إلزامي في أيامنا، فهل نحتاج فعلا حث للناس على التعليم وكل الناس يدركون أهمية التعليم؟ لماذا التركيز على قضية التعليم؟
الحقيقة كون التعليم إلزاميا هذا أحدث نقلة هائلة في العالم. يعني الشرطة الآن في الدول المتقدمة تطرق الأبواب على الناس وتقول لهم ابنكم كان المفروض يذهب إلى المدرسة، ونحن حسب المعلومات التي لدينا لم يذهب إلى أي مدرسة. لماذا؟ هذا أحدث نقلة هائلة في العالم. لكن عندنا بعض نظم تعليمية وبعض مدارس هي مدارس لمحو الأمية، بمعنى هي نحن الآن لما نتحدث لا نتحدث عن الذهاب إلى المدارس لأن هذا الموضوع صار مفروغا منه، لكن نحن نتحدث عن تعليم يؤهل الإنسان للمنافسة في أجواء شديدة المنافسة وفي أجواء شديدة التعقيد
وشديدة التحدي. عن تطوير التعليم.
تمام. فالحديث الآن ليس أنه هل ابنك يذهب إلى المدرسة أو لا يذهب، الحديث هو الآن إذا ذهب إلى المدرسة فما هو أكبر عائد من المعرفة والخبرة والمهارة يمكن أن يخرج به من وراء هذا الذهاب. هذه هي القضية. اقتصاديات التعليم أيضا، كيف نحن نقدم تعليما ممتازا بأقل تكلفة ممكنة. والآن يعني نحن قبل 20 سنة كنا نقول التعليم الجيد مكلف للغاية. اليوم في نظرية جديدة ربما من سنوات صار عمرها، أنه لا، التعليم الجيد ليس مكلفا للغاية، بالعكس التعليم الجيد ليس مكلفا. صار في رؤية، في رؤية جديدة
نتيجة المخترعات يعني الإنترنت والوسائل.
في ظني نتيجة زيادة الاعتماد على الطالب وزيادة أو خليني أقول العثور، العثور على الطرق والأدوات التي تجعل الطالب أكثر حماسة للتعلم وأكثر قدرة على بذل الجهد. أعتقد هذه نواة هذه النظرية، أنه ممكن نحن أن نقدم تعليما ممتازا بتكاليف أقل. وكنا في الماضي نقول التعليم الممتاز مكلف للغاية ويجب أن نكون مستعدين لدفع التكاليف. هذه النظريات واللي هي كما قلت متصلة اتصالا وثيقا باكتشاف أو بالمزيد من الاكتشاف للطبيعة البشرية، هذه النظريات يجب أن نلاحقها باستمرار ونلاحظها لنستفيد منها في تطوير نظم التعليم القائمة.
جميل. سيدي، ما تقييمكم الآن للتعليم في الوطن العربي، وهل هو على مستوى واحد؟ يعني كأنكم غير راضين عن المستوى الموجود.
هو أولا كل من تلقاه يشكو دهره، ليت شاري هذه الدنيا لمن. إذا رضينا عن أنفسنا وعن تعليمنا فهذا هو بداية الانحطاط. يجب باستمرار أن نقول إن الذي لدينا ليس كافيا وليس مرضيا، وهذا ما يقول به الواقع. يعني الحقيقة نحن في عندنا دول في التعليم مثل مصر على سبيل المثال، هي ما قبل الدرجة الأخيرة تقريبا 158 ترتيبها بين الدول في جودة التعليم. ومصر كما تعرف هي أكبر دولة عربية، هي دولة 100 مليون الآن، يعني هي بتعادل في عدد سكان 10 دول عربية.
نعم، قاطرة الوطن العربي،
قاطرة الوطن العربي، وهي منبع الثقافة العربي والتثقيف في القرن 20 والقرن 19 ربما القرن 18. وعندنا دول الآن، دول الخليج حقيقة أحرزت تقدما في التعليم. طبعا إخواننا في فلسطين وفي الأردن أحرزوا تقدما مبكرا في التعليم، ولكن عندنا دول الخليج الآن أيضا ناهضة، مثلا قطر الآن، الإمارات على سبيل المثال ترتيبها في التعليم في الدولة 10 على مستوى العالم. لا أقول كل المدارس في الإمارات متقدمة ومتطورة جدا، لكن عندها مدارس متقدمة ومتطورة. لكن الواقع العام، الواقع العام لتعليمنا سواء أكان ما قبل الجامعي أو الجامعي، الواقع العام الحقيقة غير مرضي، وهذا تكشف عنه المسابقات الدولية. لما يذهب طلابنا إلى مسابقات العلوم والرياضيات في العالم، بعض الدول لا ترسل طلابها حتى تبقى الأمور مستورة، هي تأبى أن ترسل طلابها حتى ما يطلعوا في مرتبة متأخرة.
الطابق مستور.
لكن الذين يرسلون يعني نحن ما عندنا ولا دولة عربية بل ولا دولة إسلامية تصنيفها في العلوم والرياضيات مثلا في المرتبة 5، 6، 7، 8، 9، ما عندنا ولا دولة، مع أنه نحن المسلمين نشكل اليوم تقريبا 22-23% من سكان العالم، ونحن في زيادة يعني في هذا. فواقع التعليم لدينا الحقيقة ليس جيدا، وحتى لو كان جيد فنحن يجب أن نبحث عن الجيد جدا ونبحث عن الممتاز، لكن هو حقيقة دون المتوسط، دون المتوسط.
جميل. لماذا قدمتم إصلاح التعليم على الإصلاح السياسي؟ يعني عادة الحركات والمفكرين الإسلاميين يقولون إذا صلح الواقع السياسي من نتائجه صلاح التعليم.
هي المشكلة أنه هل يمكن إيجاد إصلاح سياسي بدون وعي شعبي؟ هذا هو السؤال. يعني أنا متربع على رأس هذه الحكومة والأمور بخير وماشي، مع أنه هي بكل المقاييس الإسلامية والوطنية والعالمية الأمور ليست ماشي، لكن شعبي المسكين الكذا إما من خلال الإكراه والضغط أو من خلال الجهل عم يقول الأمور ماشي. وبالتالي أنا أتصور أنه الإصلاح السياسي بيبقى أساسي دائما، لكن هل يمكن إيجاد إصلاح سياسي مع أمية؟ تعرف الأمية في موريتانيا تصل إلى 48%.
موريتانيا يقولون أن عجائزهم يدرسون ألفية ابن مالك
بعض عجائزهم، لكن معظم عجائزهم أميات.
أه. نعم.
تعرف الأمية في مصر بين 28 و 29%. طبعا إذا تذهب للعالم الإسلامي إلى بلد مثل أفغانستان الأمية فوق 60%. ونحن مسلمون نتكلم على عن هموم الأمة، عن هموم أمة أمة إقرأ وأمة وأمة الإسلام. فالواقع أنه يصعب جدا إيجاد إصلاح سياسي مع جهل مجتمعي، مع أمية مجتمعية، مع عدم توفر الحد الأدنى من الوعي الحضاري. من الذي سيحفز هذا الحاكم على محاربة الرشوة؟ من الذي سيحفزه على إقامة انتخابات شفافة ونزيهة؟ من الذي سيمنعه من ممارسة الاختطاف والتعذيب للمعارضين السياسيين؟ من الذي سيمنعه؟ الأساس أنه يكون في وعي مجتمعي، ينشئ مؤسسات تكون وسيطة بين الدولة وبين الشعب، ينشئ برلمانات، ينشئ مؤسسات إعلامية حرة، ينشئ صحف، ينشئ. إذا هذا ما تم ما بيصير في إصلاح سياسي. هذا من جهة. ومن جهة ثانية الإصلاح السياسي نفسه هو عملية معقدة وطويلة المدى، بينما إصلاح التعليم هو عملية قصيرة. ممكن نحن إذا بدأنا بداية جادة ومتحمسة ممكن أشياء كثيرة خلال 10 سنوات ندخل عليها إصلاحات جذرية للغاية.
لكن هنا يرد سؤال أن الحاكم المستبد الذي يعني يعيش في بلد متخلفة سياسيا، دعنا نقول أو فاسدة سياسيا، يستخدم النخب المتعلمة ويصبح مداح لهم. أسمع منكم إن شاء الله جوابا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا.
يدرس أفكار المستقبل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. نعود ونستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الكريم بكار حول أهمية التعليم للنهضة. فضيل الدكتور، قبل الفاصل كنا نسأل، ذكرتم أنكم تقدمون الإصلاح التعليمي على الإصلاح السياسي، لكن المشاهد أن المستبدين يستخدمون هؤلاء المتعلمين ويصبحوا أبواق لهم، حتى النخب الكبيرة يشترونها ويصبحوا أبواق لهم. فالتعليم يعني الإصلاح السياسي لعله نحن بحاجة للإصلاح قبل إصلاح التعليم.
نعم، الإصلاح السياسي هو أبو كل الإصلاحات، لكن حساسية الإصلاح التعليمي أقل بكثير بالنسبة للحكام من حساسية الإصلاح السياسي. ولذلك نحن نرى هناك دول بالمعايير الديمقراطية والمعايير السياسية هي دول استبدادية، ومع ذلك عم يصير فيها تقدم تعليمي. سنغافورة مثلا لما بدأت بإصلاح التعليم، سنغافورة ليست مصنفة على أنها دولة ديمقراطية، نصف ديمقراطية، ومع هذا أحدثت تعليما متقدما للغاية. فأيضا هو يعطى الأولوية لأن حساسية إصلاحه وإمكانات إصلاحه العملية هي أكبر من إمكانات الإصلاح السياسي. هذا من جهة.
أقل وليس
الإمكانات. الإمكانات أكبر.
نعم. صحيح.
من جهة أخرى الحقيقة في قضايا الإصلاح بشكل عام يجب أن نعمل كما يعمل الليزر، بمعنى أنه يصير في تركيز شديد في جانب من جوانب الحياة لإيجاد اختراق ما. يعني نحن نعرف أن الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح السياسي، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح التربوي، الإصلاح التعليمي، الإصلاح الفكري والمفاهيمي والعقدي، هذه الأنواع من الإصلاحات هي متداخلة ومترابطة مع بعضها بعضا. إذا استطعنا أن نوجد اختراقا كبيرا في أي واحد من هذه الجوانب من جوانب حياتنا الحضارية، الاختراق الكبير بيساعدنا على أن نتقدم في باقي المجالات. يعني مثلا على سبيل المثال بلد يعاني معاناة شديدة من الفقر.
نعم.
الفقر سيؤثر على كل المؤسسات ويؤثر على كل جوانب الحياة. يؤثر على المدارس، يؤثر على الصحة، يؤثر على الحياة الأسرية، يؤثر على كل شيء. إن استطاع هذا البلد لأمر ما أو لسبب ما أو بجهد ما استطاع أن يجد اختراقا هائلا في المجال الاقتصادي وتحول من دولة فقيرة جدا إلى دولة ثرية لأمر ما، هو يستطيع استخدام هذا الثراء في إصلاح التعليم على سبيل المثال، في إنعاش الحياة الأسرية، في إصلاح المستشفيات والحياة الصحية. فإيجاد اختراق في مجال التعليم أسهل من إيجاد اختراق في المجال السياسي، لأن المجال السياسي مراقب بألف كاميرا وكاميرا. لماذا؟ لأنه هون القيادي، هنا تجلس القيادة، فالمكان مراقب به. فالاختراقات في دائما صعبة وشاقة، والحكومات معروف عنها أنه باستمرار بتحاول تخلي الصوت المعارض أو تخلي المعارضة كلها في المربع صفر، يعني ما بتخليها تنمو، ما بتخلي، وبالتالي دائما الاختراق في صعب يعني.
بينما الإصلاح التعليمي متاح
وسهل. يعني حمايته أقل لأنه تأثيره استراتيجي
بعيد المدى،
بعيد المدى، فحمايته أقل من الاختراق. فالاختراق فيه أسهل.
والإصلاح اللي أنتم يعني تعتبرون أو فهمت هكذا منكم، إذا أصلحنا التعليم بالمآلات البعيدة،
نعم، لأنك من خلال إصلاح التعليم أنت تصلح قطاع الأعمال، صير نوعية الوظائف مختلفة. يعني نحن الآن الدول مثلا الاتحاد الأوروبي وأمريكا يكون فيها تعليم متقدم بالجملة، بحدود 40% من الوظائف الموجودة تتصل بالمعرفة، تتصل بالقراءة وتتصل بالثقافة. معنى ذلك أنه التعليم المتقدم أوجد وعي حضاري عالي. هذا الوعي الحضاري نفسه يساعد على الإصلاح السياسي أو على إيجاد كما قلنا اختراق في المجال السياسي.
فإصلاح التعليم سيؤدي لإصلاح السياسة بالمستقبل.
يساعد، قد لا يؤدي بصورة خليني أقول آلية ولا أوتوماتيكية، ولكن هو يساعد مساعدة كبيرة على إيجاد تقدم
مستقبليا.
نعم،
جميل. دور التعليم في النهضة ذكرتموه الآن، لكن المشكلة دكتور عبد الكريم مؤسساتنا التعليمية تعتمد على الحفظ والتلقين وقولبة العقول، ولا تعتمد على فتح العقول ويعني تأهيل الطالب للمعرفة والبحث.
يعني هو الحقيقة أنا في ظني أنه في عندنا نحن مقصرون يعني في أمر مهم جدا، وهو بلورت الأهداف النهائية من التعليم. وهذه الأهداف يجب أن تكون واضحة لدى كل الجهات، يعني واضحة لدى الدولة، واضحة لدى الإعلام، واضحة لدى الأهالي، واضحة لدى الأساتذة، واضحة لدى الطلاب، واضحة لدى الإدارات المدرسية، وواضحة لدى المجتمع بشكل عام، مؤسسات الاجتماعية. هذه الأهداف يجب أن تكون لا تكون واضحة، يجب أن تكون متألقة. لماذا؟ حتى نعمل على خدمة هذه الأهداف، لأن أهداف التعليم في النهاية خلينا نقول في فهمي أنا هي توفير الحياة الطيبة. التعليم وهو نفس هدف الاقتصاد ونفس هدف التدين.
نعم.
التدين هدفه أن يحيى الإنسان كما أشار القرآن الكريم، أن يحيى الإنسان حياة طيبة. نعم. السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية والتعليم كلها هذه هدفها أن يحيى الإنسان حياة طيبة. هذا المفهوم غائم أو غائب. يعني كثير الآن من الدول بيقول لك التعليم من أجل سوق العمل، من الجامعة إلى المصنع. يعني هذا ليس بصواب. أن يساعد التعليم الخريجين على العثور على فرصة عمل جيدة هذا أساسي وجوهري، لكن ليست كل الحكاية. أن أجد عملا هذا ليس كافيا لأن أحيا حياة طيبة. هذا شيء مهم في أن أحيا حياة طيبة، لكن هذا ليس كافيا. يعني أن التعليم يخرج جيل صالح، جيل ملتزم، يحمل القيم والمبادئ والأفكار الإسلامية، يبتعد عن الفواحش، يبتعد عن المنكرات. هذا هدف سامي بالنسبة لنا أمة الإسلام. أيضا جيل ناجح معناها قادر على أن يكسب رزقه بكرامة، يعني ما بيذل نفسه حتى يتوظف، لا، هو لنجاحه الشركات تتنافس وتتسابق عليه. وأنا أعرف عدد من الجامعات الممتازة لما ترسل طلابها إلى التدريب في الشركات لما بيكونوا غالبا في السنة الثالثة، معظم هؤلاء الطلاب الشركات التي يتدربون عندها بتعمل معهم عقود. وتقول لهم إذا تخرجت فمكانك محفوظ عندنا من الآن. فالتعليم أيضا أنه يخرج الإنسان الناجح. النجاح ليس مرتبطا فقط أنه أنا حصلت على درجات وعلى تخصص. النجاح في قسم منه بناء للشخصية، في قسم منه يعني مثلا نحن الآن بناء الإنسان المستقبلي، تخلص الإنسان المسلم من أثقال التاريخ والخلافات التاريخية والاجتهادات الناقصة والأوهام، الأوهام التاريخية، من خلال عملية بناء الإنسان المستقبلي. يعني مثلا هذا الزمان يحتاج إلى أن نؤسس في أبنائنا وفي شخصياتهم فكرة الإنسان المرتحل. هكذا الدنيا،
الإنسان المرتحل.
نعم، الإنسان المرتحل اللي هو يملك اللياقة النفسية واللياقة الروحية واللياقة المهارية واللياقة الفكرية، أنه يولد في بلد ويعيش في بلد ويتعلم في بلد ويعلم في بلد ويقضي عمره في بلد. هو هكذا الزمان. يعني إذا بدنا نخرج جيلا مندمجا مع العصر، هذا العصر ليس عصر الاستقرار، هذا عصر الارتحال. نحن نعرف أمهات كثيرات رفضت أن يذهب ابنها الوحيد إلى بعثة ليدرس في جامعة مرموقة لأنها لا تريد لابنها أن يبتعد عنها، فجلس ابنها في قريتها بدون أن يكمل تعليمه الجامعي أو درس في جامعة تعيسة وضعيفة. نحن لا نستطيع أن نحصل على كل الخيارات، ويجب أن نعيش هذا الزمان ونعد أبناءنا للمستقبل اليوم وغدا. هذا زمان العصر الإنسان المرتحل. طيب ما معنى الإنسان المرتحل؟ معناها إنسان قادر على التكيف، هو يستطيع أن يتعايش مع الناس، يفهم المجتمعات بسرعة، يتأقلم، يملك المهارة التي تمكنه أن يعمل في غير قريته وفي غير حيه وفي غير بلده، لأنه يملك رؤية أشبه ما تكون برؤية عالمية، ويملك أيضا مهارة هي أينما ذهب هي مهارة عالمية، هي مهارة مقدرة ومعترف بها لأنها مهارة معاصرة وراقية. فأيضا أيضا الحياة الطيبة، نحن في رؤيتنا الإسلامية لا يكون الإنسان صالحا إلا إذا كان مصلحا، يعني أفكار الإصلاح، أفكار الإصلاح، أفكار النقد، يجب هذه أن يتنفسها الطلاب في المدرسة. يجب أن يكون الطالب قادرا على أن يذهب أصلا الآن المدارس المرموقة في تقييم من كل الزوايا، أظن بسموه التقييم الرباعي. يعني الأستاذ في الفصل يقيم الطالب، يقيمه زملائه، يقيمه الأهالي، تقيمه الإدارة، وناتج هذا التقييم هو اللي بيخلي أنه هذا الأستاذ يستمر هنا أو لا يستمر. هذا جزء أنا أراه هذا تأسيس الإصلاح. تأسيس الإصلاح أنه الطالب يستطيع أن يذهب إلى المدير يقول له يا أستاذ أنتم في هذه المدرسة مقصرون في كيت وكيت وكيت وكيت، وأنتم تأخذون منا أقساط مرتفعة، ولكن نحن ما نجد نتائج، ونحن هذا هو الزمان، زماننا. قضية الإصلاح لا يمكن. يعني الآن ثورات الربيع العربي لماذا قامت؟ قامت بسبب تعرقل عمليات الإصلاح السلمي. صحيح. لما الحكومات ما سمحت بالإصلاح السلمي، بالإصلاح المتدرج، انفجرت هذه النظم على نفسها، وخرج هذا المارد من القمقم، وبدأ الشعب يطالب بتغيير هذه النظم. إذن قضية أهداف التعليم، أهداف التعليم، هذه الآن مؤسساتنا التعليمية يعني ما عملت في
هذا إن وافقوا على هذه الأهداف. فضيلة الدكتور، يعني أنتم تذكرون أهداف خطيرة، النقد وكذا، بينما مدارسنا لا تعترض فتنطرد. يعني كيف تقلل الأدب مع الأستاذ؟ كيف
المفروض هو هذه نحن من مشكلاتنا في التعليم، أن وهذا شيء عالمي ثابت، يعني ليس من عندي.
نعم، بقي معنا نصف دقيقة.
هذا شيء ثابت عالمي، أن المؤسسات التعليمية التي تنشئها المجتمعات من أجل أن تطورها وتساهم في تطوير الأجيال موصوفة عالميا بأنها مؤسسات محافظة. ما معنى محافظة؟ أن يصعب عليها أن تطور نفسها. وهذه من التحديات التي يواجهها العالم في المؤسسات التعليمية. ولذلك نحن إصلاح التعليم يحتاج إلى وقت. يجب أن نخرج جيلا، ولما كان طالبا كان ينقد ويقبل النقد، وغدا لما يصبح مدرسا سينقد ويتقبل النقد. هذه تحتاج 10-15 سنة، يعني من أجل إرسائها.
جزاكم الله خير فضيلة الدكتور، ما شاء الله أفكار نيرة، نسأل الله أن تنزل على أرض الواقع
إن شاء الله.
وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اغرس أفكار المستقبل.